هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح مسلم.
نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني من أين أخذنا أنه إذا تشوف أخي لما في يدي أن إذا لم يكن في ضرر أن يبينه له، من أين أخذنا؟
من قولي إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف تشوف ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا صح سندها، أنه كان له أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن بين كتفيه خاتم النبوة، فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يريد ان يطلع الى خاتم النبوه، فانزل رداءه، نزل رداءه حتى راه. اي نعم. ايش؟ كيف؟ رجوعه القهقره يعني على وراء. لا لا بد، لأنه لا بد أن يرجع القفر، لأنه لو رجع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهره. سليم لا لا ما في ثلاثة، هو خمس دقائق
لا لا هذا البخاري ده أقول
يعني سبحان الله عشان أنا نعم سليم عاد نعم كيف؟
أقول الفقهاء جوزوا ارتفاع الماموم على الماموم على الإمام، وارتفاع الماموم ما في مصلحة، وارتفاع الإمام في مصلحة يا شيخ، لأنهم يشهدون الإمام.
أي نعم.
ما أدري شو التعليل.
له ورد حديث في نهي الإمام عن أن يكون أرفع من الماموم.
قصة يعني
أي نعم. ها ناخذ.
لا يا شيخ. لأن احنا بناخذ فيه في أصل.
ما دام عنده قائد مشكلة. طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال النووي كراهة الاختصار في الصلاة. قال مسلم وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة. حدث
الخصار معناه أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا، وذلك أنه ورد التعليل به بأنه فعل اليهود. ورأينا كثيرا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا هكذا، فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار لأنه يضع على خاصرته، ويدعون أن القلب محله هنا، وإذا وضعوا اليد على القلب يعني يكون أحسن، وهذا استحسان لا وجه له، بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. نعم.
باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
نعم.
حدثنا
كيف؟ أي مختلف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة.
هذا أخير يبين ما سبق وأن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا كان الإنسان يصلي، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرش بالحصبة، فإذا أراد الإنسان أن يسجد مسح الحصى من أجل التسوية، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال إن كنت فاعلا فواحدا، لأنه يحصل بها المقصود. ووجه الكراهة أو وجه النهي أنه من باب العبث في الصلاة، والعبث في الصلاة أقل أحواله الكراهة. وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج، لا تتلفت يا ولد، أنه لا حرج أن يسوي الإنسان موضع السجود، وقد يضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة فلا بد من التسوية. وفيه أيضا أنه يستفاد منه بفحوى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السجود، فلا يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقر. ولهذا قال أهل العلم لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبد فإنه لا يجزئ حتى يكبسه ويستقر. ويؤيد هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فتأمل قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته، فدل ذلك على أنه لا بد من التمكين والاستقرار. نعم. أحمد
بارك الله فيكم. بعض الناس لأن سجد على مكان معفر بالتراب أو غير من ذر النمل أحيانا تجد يمسح مكان موضع جبهة ويسكت، هل هذا مثل ما ورد في الحديث أو أنه قد يكون من باب أولى أو خير؟
نفس الشيء، وها مثله عبث، بل هذا أهون من الحصى. هذا حتى لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهوى من الحصى.
هو قد يكون أنه يخشى أن خاصة في الدار، وهذه قد حصلت.
إيه يحصل يخشى إيش؟
يخشى أن مثلا يدخل في
أنفه
مثلا. فقال أنا أمسح حتى يعني.
أما إذا كان الإنسان بينفخ إذا سجد يمكن يدخل في أنفه، أما إذا كان نفس عادي ما أظن يعني ما أظن أن التراب يتطاير على أنفه، لكن على كل حال إذا خشي ما في معنى، حتى لو خشي وضع من دينا على ذلك ما في مانع. نعم يا شراف. ايش يكون؟ ايش يكون
موضع رحمه؟
نعم.
حصل هذه العباده
يحتمل المعنى هذا الرحمة تواجهه، ويحتمل أن المعنى أن الإنسان كلما كان أخطأ لله وأذل كان أقرب إلى رحمته. نعم.
أي ترجمتين أنسب لهذا؟
والله عندي كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. ها؟ هو أصل المؤلف مسلم رحمه الله ما ترجم، ما يترجم إما النووي أو يمكن بعض التلاميذ الآخرين. نعم.
باب النهي عن الوصاق في المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هذا أيضا من الأشياء المكروهة البصاق في المسجد، فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث إزالة ما يؤذي وإن كان طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر، إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم، فإن الجمهور على أنه نجس. وكذلك يستثنى مما يخرج من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراجح. واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيره، وقالوا هذا يدل أن الله في الأرض، لأن الرسول قال فإن الله قبل وجهه. ولكن هؤلاء ممن يتبعون ما تشابه منه. هذا الحديث مشتبه، وعندنا نصوص محكمة بينة ظاهرة، وهي ثبوت علو الله عز وجل بذاته وأنه فوق كل شيء، وهذه محكمة، ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه عن المحكم، بل الواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب. وعلى هذا فكيف نجمع؟ نقول إنه أولا أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه علي في دنوه، ليس كمثله شيء. وإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه. هذه واحدة. وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوجه الثاني أن نقول إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو، فإنك عندما تصلي بل عندما تستقبل القبلة عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السماء بعيدة عنك. وإذا جاز هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الخالق من باب أولى. والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم، وهو رد المتشابه إلى المحكم. هذا أهم شيء، لا في باب الأخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار، ولا في باب الأحكام. يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. أما كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المحكم فهذا طريق من الزائغين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. وفي هذا الحديث دليل على تحريم البصاق قبل الوجه والإنسان يصلي، لأنه قال لا يبصقن، وعلل فإن الله قبل وجهه، ولا شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تبصق بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن بصاق الإنسان وهو يصلي أمام وجهه محرم، ولكن هل تبطل الصلاة به؟ الظاهر أنها لا تبطل، لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة وهو سوء الأدب مع الله عز وجل. سامع ايش؟
هل يفهم قوله صلى الله عليه وسلم فان الرحمه تواجهه في ضوء هذا الحديث؟
بلوغ
في ضوء هذا الحديث؟
اي ما اظن، لا اظن، لان هذا اسفل، الساجد يسجد على الارض. نعم.
بعض العلماء قاس الانتخاب والعطس.
ايش؟
بعض العلماء قاس الانتخاب والعطس على البصاق، فقال انه في الصلاه يلتفت يساره، هذا صحيح؟
بعض العلماء قال
قاس الانتخاب والعطس
قاس
على المصاب، فقال في الصلاة ينتفت يساره.
لا لا لا، ما ينتفت إذا عطس. أولا أن العاطس مأمور بأن يغطي وجهه وله بيديه كذا، لأن هذا يكتم النفس، لكن يغطيه بالرداء كما أو بالغترة، هذه واحدة. والشيء الثاني أن العطاس بغير اختيار الإنسان، والشيء الثالث أنه لا يلزم في العطاس أن يخرج منه شيء. ثم إذا عطس أين يكون؟ لو خرج شيء أين يكون؟ يكون في الأرض، ما يكون في قبل الإنسان، فلا صحة. ثم أنهم يقولون من ناحية طبية أن الإنسان إذا التفت حال العطاس فهو خطر على أعصابه، أعصاب الرقبة. هنا أخذنا ثلاثة. ثلاثة؟ نعم.
الله
على إيه؟ نعم. لا إله إلا الله. وش حنا ندرسكم من زمان؟ نقول دعوة التحريف ما هو تأويل. تحريف. ها؟ لا تمر كما أراد الله عز وجل أو كما أراد الرسول إذا كانت حديثا، فإن الله قبل وجهه، لكن كيف كان؟ كيف ذلك؟ الكيف مجهول. هنا
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء، وحدثنا
عن أيوب حاء،
عن أيوب
حاء بدل من أيوب، عن أيوب حاء وحدثنا، والأحسن أيضا تمدها لأن حاء ممدودة فيها ألف.
نعم. عن أيوب حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر
يعني
أن
قوله في القبلة أي في جدارها. فمسلم رحمه الله فسر قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله. نعم.
جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هذا فيه الإرشاد إلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وأو هنا يحتمل أنها للشك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع، وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الراوي فالأولى حملها على التنويع، لأن الأصل عدم الشك. والجمع ممكن، يعني ممكن أن يقول له حالة إما أن تكون على يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإنما قال تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى. فإن قال قائل إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه إيش؟ أن يبزق عن يساره. وأما ما عدا ذلك أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن، ولكن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل أنه يحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل إنسان، لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديك أترى هذا من حسن الأدب أو من سوء الأدب؟ من سوء الأدب بلا شك. وإذا كان هذا الذي فعلته جبارا فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقياسه الخفي على الشيء الواضح، وفيه أيضا حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوز، لأنه لما كان يمتنع أن يتنخى أمامه ذكر له أنه يتنخى عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا هو طريق القرآن الكريم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس. تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك، والناس محتاجون إليه حسب ما يدعون، لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه. وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم. من أين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك، تفل في ثوبه من أجل التعليم. لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله، وذلك لأنه من التابعين ليس من الصحابة، على أن الاستدلال بقول الصحابة فيه خلاف. فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير باب التعليم. ألم تقل أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ مع أن هذا الشيء يستحي منه ولا تتكلم به النساء، وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضا. نعم نعم.
ولكن يفسق
عن يساره
وتحت يمينه
اليسرى
على انه في غير
المسجد. نعم. هو قال: فان لم يجد فليحك ثوبه، فليدخل في ثوبه. نعم.
واحد
يا شيخ، اليس كذا كفاره الطفل في المسجد ان دفنها؟
بلى.
طيب يا شيخ، لو كان المسجد مفروش كيف يدفنها؟
أقول لك يصفط الفراش. على كل حال بارك الله فيك، أصلا ما لا تجوز النخامة في المسجد، لا تجوز أصلا، لأنه ليس معنى قولك كفارة ودفنها أنه يجوز أن تبصق ثم تدفن. لو كان كذلك لقلنا يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويفتي، لكن المعنى إذا وقعت من الإنسان فكفارتها دفنها، هذا إذا كانت تزول بالدفن. أما إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك، لا بد من مسحها حتى تزول، إن كان على فراش أو كانت أيضا في مكان لو دفنها لم تزل. لأنه أحيانا إذا دفنتها فيما لو كان المسجد مفروشا بالرمل، إذا دفنتها يكون هذا أقبح، لأنه إذا وطأ عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية. نعم. إيش؟ هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب كذا؟ أقول هذا سؤالك الآن، لا في المنديل أحسن، لأن المنديل تختفي، يضع الإنسان في جيبه ولا يعلم عنها، لكن في ثوبه مشكل، لا سيما إذا كان الإنسان كثيرا البلغم. بعض الناس المصابين بهذا الشيء نسأل الله لنا ولكم العافية دائما يكون يخرج منهم هذا الشيء، فلا ينفع في هذا إلا المنديل. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى
قول عليه الصلاة والسلام: فإنه يناجي ربه. المناجاة تبادل الحديث، فهل المصلي يتبادل الحديث مع الله؟ الجواب نعم، لما ثبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حث على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصلاة، لأن الله يعلم ما في قلبه، فلا يعلمن الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجيس والتقديرات والتفكيرات إنما هو في الصلاة، وإذا سلم الإنسان طار عنه كل شيء كأن لم يكن. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته، وأفضل عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة. وأنا أقول لكم الآن، انظروا عداوة الشيطان. أهل الخير تجد بينهم معادات في كثير من الأحيان، نعم. أهل الشر بينهم تكاتف وتساؤل، لأنهم يرغون الشيطان، وأهل الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان، فلذلك يحرش بينهم ويلقي العداوة بينهم من أجل أن لا تكون لهم كلمة واحدة. فكلما رأى الشيطان إقبالا من العبد على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمة شديدة عظيمة، أعاذنا الله وإياكم من شره. نعم كمال. قبل الوجه؟ ها؟
يعني لو تنخم أحد في المسجد لكن في غير الصلاة.
نعم.
ودفن. فهل نقول إنه مكروه؟
نقول حرام، لأن الرسول قال خطيئة، والخطيئة إثم محجوب.
هل هناك علاقة بين الكلام والكلام يا شيخ؟
بين إيش؟
الكلام فيما يعلم الإنسان هو بين الخشوع في الصلاة.
فيما؟ أصل لو تكلم الإنسان بكلمة واحدة في الصلاة بطلت صلاته.
لا، مو في الصلاة يا شيخ.
ها؟
بين علاقة بين الخشوع وبين الكلام في
طيلة
اليوم، يعني
أول
ما يشبه الإنسان
يعني ما في علاقة. الإنسان بارك الله فيك اللي يقوى على نفسه وعنده عزيمة يستطيع من يوم يدخل في الصلاة يقطع جميع الهواجس. وما في شك أن كثرة الذكر يطمئن بها القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
شيخ حفظكم الله، بقوله فإنه ينادي ربه، هل يفسر بقوله قبل وجه إن كان الحديث واحدا؟
كيف؟
الحديث هذا فإنه ينادي ربه، هل يفسر بقوله فإنه قبل وجه إن كان الحديث واحد مخرج واحد؟
يعني كنا الصحابة عبر عن هذا الحديث. لا المناجات غير مسألة أن الله قبل وجهه، فالله يناجيه وهو قبل وجهه، يعني ليست هذه بدلا عن هذه أبدا، والمخرج مو بواحد. هذا حديث أنس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد.
وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفرتها دفنها، يعني التفل، دليل على أنه تفل بمعنى البزاق. أما التفل المجرد اللي ليس فيه إلا حبات من الريق أو ذرات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجد، بل المراد شيء يؤثر لقول كفارتها دفنها، وهذه الذرات اليسيرة هذه لا تحتاج إلى دفن لأنها ليس لها جرم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
نعم، الأذى يماط عن الطريق يراد به كل ما يؤذي، كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشر بطيخ أو غير ذلك. وإذا كان إزالة هذا من محاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من مساوئ الأعمال، ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسألة، وأن لا يلقي في أسواق المسلمين ما يؤذيهم. وأما المساوي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، وهذا دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية، لأن الإثم يتعلق بالجميع. طيب، فإذا كان المسجد له من ينظف من فراشين أو غير ذلك، فهل تبرأ الذمة إذا تركت ذلك، أو نقول إما أن تدفنها أنت وإما أن تخبر الثاني؟ نعم، الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك، أطرته الريح إلى بيتك ثوب الجار، فهل يجب عليك أن تذهب به إليه، أو يجب عليك أحد أمرين، الذهاب به إليه أو إخباره؟ الثاني. فإذا قلت فلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى، هو الذي يأتي ويأخذه، وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. نعم، جمال. لا، ما قال إذا نفتح، قال إذا رآها الإنسان ولم يدفنها، فهذا من مساوئ الأعمال. لا أبدا، هذا هو الوقت. يعني مثلا الذي بصق ما دفنها، راح مر بها واحد من الناس، يقول يجب عليك أن تدفنها أنت، فإن تركها الناس فهذا من مساوئ الأعمال. نعم.
يصاق على
اليمين أو لا؟ عن يصاق.
هل الخاص يا شيخ مسجد الصلاة؟
إيش؟
يصاق على يمينه أو
لا يبصق عن يمينه، يكون عن يساره، حتى في غير الصلاة يبصق عن يساره.
ما يخاص بالمسجد الشرعي؟
نعم.
لا، خاص بالمسجد
الصلاة. لا مطلقا. نعم، كل مصلي لا يبصق أمامه. أخذنا ثلاثة.
حدثنا طيب. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله. وحدثني
في هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النخاعة طاهرة، لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله، وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى. ثانيا، مشروعية الصلاة بالنعال لقوله دلكها بنعله، وفي أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة. نعم.
وحدثني يحيى بن
ميدر. ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم؟ هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل أوزاغ، اقتلها في المسجد وغير المسجد، لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. إذا وصلت الجدار فاغسله إذا كان يمكن غسله، أو حك إذا كان لا يمكن غسله. نعم. كل
بعد الحسنات
أنا أردت غيرك يا آدم.
قال ولكن يمسك عن يساري أو تحت قدمي اليسرى.
نعم.
والله للتنويه.
نعم.
إذا تبع عن يساري لا تكون يد المسجد
ايش؟
يتبع
عن
يساره.
اي نعم. ظاهرة؟ إيه ولو كان في المسجد. لكن قلنا لكم إذا كان في المسجد بأن كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير. لا. لأن إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث البصاق في المسجد خطيرة. فيدلكها بثوب. لا ما شك تنويه. لأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساره في الصورة التي ذكرناها. آدم.
بعض الحسنات ثبت أن بعض الحسنات يذهب السيئات.
نعم.
هل هناك بعض الذنوب
ثبت؟
نعم.
ثبت هذا
في القرآن والسنة.
إيه ما يحتاج. ما يحتاج يقول ثبت. نعم.
وهل هناك يعني بعض الذنوب
هنا المن بالصدقة يبطلها، كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن تعرف فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا، وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها، لا لا يجب أن يعيدها. نعم.
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل.
وهذا يؤيد قوله فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى، حيث كان يدلكها بالنعل اليسرى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله.
هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة بالنعل، وقد ورد الأمر بذلك، أي بأن يصلي الإنسان في نعليه مخالفة لليهود، ولكن بشرط أن لا يدخل المسجد حتى ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى مسحه، وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئ النعلين. ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما كانت المساجد مفروشة، لو صلى في نعليه لازم من ذلك إيش؟ مفسدة قد تكون أرجح من المصلحة، وهو أن هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من أذى، ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حدثنا الناس على الصلاة في النعلين يوم الجمعة، وبدأنا نصلي في نعلين، فماذا صنع الناس؟ بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعال، صاروا يدخلون في النعال، وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال، فانقلبت المسألة. فرجعنا عن قولنا وفعلنا، لأنه ما في فائدة. ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلي فين عليه في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال في المسجد، ما قيدها في المسجد. نعم ياسر. لا، ثبت في السنة أنه قال أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاع ويأمر بالاحتفاء أحيانا سواء في المسجد أو المسجد. نعم. قدرا.
فالآن الشيخ الذي يصلي في العليه كيف كان؟
هو الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، هو أنها ليس فيها شيء شرافة.
بارك الله فيك. الآن أشكال
الحديث إيش؟
أشكال أي الحديث
وهو
أو تحت قدمه.
نعم.
أول قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض في المسجد، ثم أمر بأن يبصر عن يسار أو تحت قدمه، والنهي
عن
المصاحف في المسجد.
ها؟
والنهي.
نعم.
يعني
مع النهي
عن المصاحف في المسجد.
نعم.
عن يساره سوف يكون
المسجد. ماذا كان؟ بارك الله فيكم. قبل قليل انه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد، وتكون يكون البصاق خارج المسجد.
شيخ الصور هذه قليله او نادره جدا.
نعم صحيح. ما دام قد ثبت ان البصاق في المسجد خطيئه، فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام دلك بنعله أنه لا يتمكن من هذا، ولعله لم يكن رداؤه
أن تقلب الشريط
ساعة متيسرة. ماذا كان؟ بارك الله فيكم. قبل قليل إنه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد، وتكون يكون البصاق خارج المسجد. نعم صحيح. ما دام قد ثبت ان البصاق في المسجد خطيئه، فلماذا نفعل؟ لابد من هذا الجمع. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاه والسلام دلك بنعله انه لا يتمكن من هذا، ولعله لم يكن رداؤه في تلك الساعه متيسرا، والا فقد ارشدنا انه يكون في الرداء في الثوب. نعم.
حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقال شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى أعلامها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي.
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ترون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة، والخميصة ثوب معلم له أعلام، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام فشغلت، وفي لفظ أنه نظر إليها نظرة واحدة فشغلت، فأمر أن يذهب بها إلى أبي جهم وأن يؤتى بأنبجانيته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحديث.
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهل وأخذ كساء له أنبجانية.
هذا سبق الكلام عليه وبينا أنها إنما تكره إذا كان يشغل، أما إذا كان لا يشغل فإنه لا يكره. وسبق أيضا أنه يؤخذ من هذا أن كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه مكروه. نعم.
أخبرني عمرو الناقب وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
هذا أيضا من الأشياء التي يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، إذا حضر العشاء فإن النفس تتعلق به وتشتهيه وتشتغل به عن الصلاة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة حتى وإن أقيمت الصلاة، يعني لو أقيمت الصلاة وقدم العشاء فتعش. وهل له أن يشبع أو يأخذ بقدر ما يسد تعلقه؟ الجواب الأول، يعني له أن يشبع وأن لا يقوم حتى يقضي نهمته منه. وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب الخشوع في الصلاة بأن يكون الإنسان حاضر القلب لا يتعلق قلبه بغير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ترك الصلاة مع الجماعة من أجل إذهاب ما يشغل. وقال بعض أهل العلم إن الخشوع لا يجب، وأنه لو استولى الوسواس على أكثر الصلاة أو على الصلاة كلها فإنها لا تبطل، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته يقول اذكر كذا يوم كذا إلى آخره، قالوا هذا دليل على أنه لا تبطل صلاته. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج، فهنا الخشوع في الصلاة أمر يتعلق بذات العبادة، وإقامة الجماعة أمر خارج عن ذات الجماعة عن ذات الصلاة، ولهذا روعي ما يتعلق بذات الصلاة فقدم على ما يتعلق بأمر خارج منها. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج، سواء كان من صفاتها أو من زمانها أو من مكانها. ولهذا نهي أن يصلي الإنسان بحضرة الطعام أو وهو يدافع رغبتان، وإن تأخر في الصلاة عن أول الوقت. وقال العلماء إن الإنسان إذا كان يطوف ودار الأمر بين الرمل مع البعد من الكعبة وبين المشي مع الدنو منها، قالوا فمراعاة الرمل أولى من أن يدنو من الكعبة. نعم. هذا لا يدل على أن الواجب، لكن يدل على أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمن الخارج. صحيح. هذا لأنك إذا تركت الطعام بعد أن قدم ونفسك متعلقة به سوف تنشغل في صلاتك، والانشغال في الصلاة يؤثر عليه. نعم. شراف.
أن له أن يشبع حتى يقضي نهمته.
نعم.
الشيخ له الأولى. الإنسان يأكل بقدر يعني قليل، لأن الشيخ أحيانا قد يقضي نعمته بلقمة لقمتين.
نعم.
فما هو الأولى، أن يشبع؟
لا، له أن يشبع، له أن يشبع، لأن الرخصة عامة. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد.
ها؟ أي نعم. لا لا، عام عام، الحكم واحد، لكن بناء على الأغلب، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل طعامه في وقت الصلاة، لكن لو أنها صدفة المسألة، أما كون يجعل الغداء دائما ينشغل به عن الصلاة والعشاء فهذا غلط. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.
قول لا تعجلوا عن عشائكم يشمل أن لا تتعشى أصلا، أو أن تبدأ ثم تقوم قبل أن تنتهي. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه.
اللهم أعلم.
نعم. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، ألا إني قد علمت من أين أتيت هذا. هذا أدبته أمه وأنت
من أين أتيت،
ألا إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس، اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة.
هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق، وهو قوله: ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان هما البول والغائط. وأفاد اللفظ يدافعه أنه محصور جدا، وليس مجرد ما يحس بالحصر يتخلف عن الصلاة، لكن إذا كان يدافعه بحيث يكون كالرجل الصائل الذي يدافعه من صال عليه، فهذا لا يصلي. فإن قال قائل: عذره في ترك الجماعة بذلك واضح، لكن هل يعذر في الوقت بحيث نقول له: اذهب واقضي حاجتك ثم صلي وإن خرج الوقت؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أنه لا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها من أجل هذا بخلاف الجماعة، والقول الثاني أنه يعذر، والثاني هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا أعني مدافعة الأخبثين يقتضي أن يغفل غفلة تامة عن الصلاة، وتكون الصلاة كأنها أفعال مجردة ليس لها لب، لكن الاحتياط أن يتصبر ويصلي، لأن إخراجها وقتها من كبائر الذنوب إلا بعذر مهم، إلا بعذر معلوم ينجي الإنسان من السؤال يوم القيامة. نعم يا أستاذ. نعم لا شك أن حديث عائشة لا صلاة يعني لا تصل، هذا هو الظاهر، ولكن مع ذلك نقول إذا غلبت المدافع على أكثر الصلاة حتى لا يعلم ما يقول، فالقول بأن الصلاة تبطل مبني على القول بوجوب الخشوع. نعم إيش؟ نعم اي نعم ياكل، ولكن ينبغي ان يقول ان يرسل اليهم من يقول لهم هل تصبرون او نصلي. نعم اي لا لا ليس 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 بصحيح، رمضان شهر من 12 شهرا من السنه، كيف يحمل على الشيء النادر له عام. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر.
هذا أيضا فيه النهي، نهي الإنسان أن يحضر المساجد وقد أكل من الثوم، وذلك لكراهة ريحه، وقد علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ومثل البصل ومثل الرائحة الكريهة ومثله من به إصنان، وهو الرائحة الخبيثة التي تنبعث من الإبط أو أحيانا من الأنف، كل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب المسجد، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، وكم من أناس قطعوا صلاتهم لأنه صف إلى جانبهم من له رائحة كريهة. ولكن يقال إذا كان الإنسان يأكل هذا باستمرار، فهل يعني ذلك أن لا يصلي مع الجماعة أبدا؟ الجواب يا عبد الله أي نعم لكن يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. ما قال ما أكل لقصد التخلف.
نعم.
لم يأكل لقصد التخلف. ما عنده شيء يزيد. لا يعجبه
الظاهر لا لا
يأكل لا وضع لسان ما يمكن ما يفيد. على كل حال نقول نعم ولو تخلف مدى الدهر، لأن التخلف هنا ليس رخصة بل هو كف أذى، والأذى متى حضر إلى المسجد سوف يحصل. نعم لو أنه أكل من أجل أن ينكف عن المسجد لكان حراما، ولهذا نقول المسافر يسافر في رمضان ويفطر أو لا يفطر، مع أن السفر مباح والفطر حرام. إلا إذا نوى للسفر الإفطار، فإنه يكون الإفطار حراما عليه، ويكون السفر أيضا حراما، ولهذا لا يقصر فيه ولا يترخص برخص السفر. طيب، هل هناك الآن بعد تقدم الطب هل هناك ما يذهب رائحته؟ نعم، فيه ما هو؟ أدوية. طيب، ذهبت رائحته من الفم، لكن إذا تجشى، نعم، ها؟ ما عاد يمكن. إذا تجشى ما يمكن إزالته. لكن على كل حال ممكن أن يقال إذا ذهبت رائحة الفم فإنه إذا أحس بالتجشي يمكن أن يتلثم، وإذا تلثم خفت الرائحة. نعم. لا بس هذا ما في إشكال إذا كان يمكن إزالته، لكن بس إزالته ما أدري، حتى لو يمكن إزالته من الفم التجشي والنفس. الثوم يقول أيضا فيه بلن آخر، وهو أن الإنسان إذا عرق خرجت الرائحة مع العرق، ومن يفتك من هذا؟ نعم آدم. إيش من عدم أكله؟ لا إله إلا الله، ماذا قلنا تو؟ قبل قليل بينا العلة.
شيخ، مفهوم العلة يا شيخ، لكن هل إذا قال شخص أن في يوجد المسجد يعني جميع أهل المسجد يأكلون البصل؟
لا يجوز، المسجد فيه ملائكة.
حديث الأذية يا شيخ.
نعم، أذية الملائكة. الرسول قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبيوت الله فيها ملائكة. نعم، هذا يمكن يقال إذا صلوا جماعة في البر مثلا وكلهم أكلوا بصل أو ثوم، نقول لا بأس. لا، الملائكة ما تكون في البر، تكون في بيوت الله، البيوت المخصصة للعبادة.
شيخ، لماذا فهذا الرجل الذي اعتاد أكل الثوم لماذا لا نطبق قال أنه ما يؤدي إلى حرام فهو حرام؟
لا، أصل هذا حلال. الرسول قال لما قالوا أنها حرمت قال ليس بما تحريم ما أحل الله، نص على هذا. وفي قوله مساجدنا دليل على أن التحريم ليس خاصا بالمسجد النبوي كما قاله بعضهم، وأنه عام في كل مسجد، لأن مساجد جمع ونا جمع، فيكون المراد عموم، فيكون المراد عموم مساجد المسلمين. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن
هذا أيضا في فائدة، وهو قول فلا يقربن، وهذا مخصوص بما إذا كان الإنسان يتأذى بذلك. أما لو كانوا كلهم يأكلون البصل والثوم فبعضهم لبعض مساوي، لكن إنسان آكل بصل أو ثوم أو في رائحة كريهة يأتي عند الناس ويجلس معهم، نقول لا، لا تفعل، لأن هذا يؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما يؤذي بالريح، فما بالك بمن يؤذي بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك. يكون من باب أولى. نعم. لا لا أني سيأتينا إن شاء الله المطبوخ ما يضر. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
استمر.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
أو هنا للشك هل قال فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، وسبق أنه قال فلا يقربنا ولا يقربن مساجدنا.
وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل
قول فإني أناجي من لا تناجي. من الملك؟ الملك. أما الله فكل يناجي، كل مصلي فهو يناجي الله. نعم.
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها.
اللهم صل وسلم. في هذا دليل على ورع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لا يحرم ما أحل الله، وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما بالك بمن دونه. وقد صار بعض الناس يحلل ويحرم كما يشاء، متى استنكر الشيء قال هذا حرام، ومتى جاز له الشيء قال هذا واجب مؤكد. نعم. وهذا لا شك أنه من تعدي من التعدي على الله عز وجل وعلى رسوله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس لي تحريم ما أحل الله لي فكيف بغيره. وفي هذا دليل على أن نهيه الأول الذي مر علينا أنه نهى عن أكل البصل والكراث أنه ليس نهي كراهة، شرعية، لأنها من حيث الشرع حلال، لكن كراهة، لكنها كراهة من أجل كراهة الريح، كراهة ريحها فقط. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب نهي أكل الثوم والبصل.
نهي أكل
الثوم والبصل.
أنا عندي نهي من أكل.
ما بشو
كذلك
نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يمنع الإنسان من يجالسه إذا كان على حال يكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في الحديث الذي قبل هذا أن البصل ونحوه ليس حراما، لكنه يكره ريحها. فإذا كان أناس فيهم رائحة تكرهها فلا بأس أن تمنعهم من حضور مجلسك، كما أنه لا بأس أن تقوم أنت عنهم، ولا يقال إن في هذا تكبرا، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحمل ما لا يطيق. نعم، ارفع يدك. ما أعرف التونة. إيش فيها رائحة كريهة؟ نعم، ما سمعت بهذا. لا، لعل التونة المتشري قديمة. هنا المهم كل ذات رائحة كريهة فلا يدخل الإنسان المسجد وهي فيه هذه الرائحة حتى يذهب الريح. نعم، بلى، يقاس الدخان على ذلك. إذا كان شارب الدخان له رائحة كريهة فإنه لا يجوز أن يحضر المسجد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، ولهم أن يخرجوه من المسجد. نعم،
لو صلى من جانب إنسان أكل ثوم هل يخرج من الصلاة؟
كيف يخرج؟
لا
يخرج الذي فيه الرائحة، لأنه وإن لم يؤذي الآدمي آذى الملائكة. ولهذا كان الصحابة يخرجون من أكله البصل والثوم ونحوهما إلى البقيع، يبعدونه عن المسجد. لكن لو فرض أن مسألة ما تتمكن، أن الإنسان ما يتمكن من ذلك وصلى إلى جنبه من له رائحة كريهة ببصل أو ثوم أو بخر أو إصنان وعجز أن يصلي، فله أن يقطع الصلاة ويذهب إلى الجانب الآخر. نعم،
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمثهما طبخا. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عظيم تكلم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في آخر حياته، خطب يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جرى في أيامه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه، وذكر كذلك أبا بكر، والمراد أثنى على خلافة على عهدهما وعصرهما. ثم أخبر أنه رأى في المنام أن ديكا نقره ثلاث نقرات، وأول ذلك بأنه حضور أجله رضي الله عنه، وكأن هذه النقرات تمثل ثلاثة أيام ثم ينقر النقرة الأخيرة، وذلك على يد الخبيث المجوسي أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، يعني يقول اجعل لك خليفة، لكنه رضي الله عنه لم ير ذلك، ولعله أشكل عليه من أحق الناس بالخلافة ممن كانوا في عهده. والإنسان إذا أشكل عليه الأمر يجب أن يتوقف فيه وأن لا يقدم بشيء، لأن الإقدام على شيء لم تتعين مصلحته ولو ظنا خطأ، لا سيما في هذا الأمر العظيم وهو خلافة المسلمين. لكنه قال رضي الله عنه: إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق رضي الله عنه أن الله لن يضيع دينه ولن يضيع الخلافة للأمة الإسلامية، لأنه لا بد للأمة من قائد، ولو لم يكن قائد لكانت الأمة فوضى لا زمام لها ولا خطام لها. ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. حتى البهائم لا بد لها من قائد أمير يقودها، كما يشاهد ذلك الصيادون الذين يصطادون الطيور ويصطادون الظباء وما أشبهها، يجدون أن لكل طائفة قائدا يقودها، ولهذا يحرصون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة ويقدرون عليها بسهولة. المهم أنه رضي الله عنه توقع أن الله لا يضيع أمر الأمة، ووقع الأمر كما توقعه رضي الله عنه، فإن الخلافة لم تبقى إلا مدة يسيرة حتى استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي هذا إشارة، نعم، في هذا الحديث دليل على فوائد، إلا إذا كان خلف فوائد بعد الشرح. طيب، ولا نعم، فإن عجل به أمر، يعني إن مات رضي الله عنه، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، وأشار إليهم لحضورهم. وعندي في الحاشية يقول هؤلاء الستة هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة الأمر شورى بينه، يخلفون على المسلمين من يتفق رأيهم عليه، ولم يجعل لبنيه شيئا منها، مع صلاح عبد الله رضي الله عنه وفقهه، لكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى، لئلا يسن في الإسلام أمرا يتبعه الناس عليه. ولكنه رضي الله عنه جعل لعبد الله بن عمر لفضله وإمامته وعلمه جعل له حضورا، أي أذن له أن يحضر مع هؤلاء الستة، لكن ليس له من الأمر شيء. يقول: وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا إلى آخر. علم أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، يعني أمر الخلافة، ويرون أن فلانا وفلانا أحق بالخلافة من هؤلاء، ويقول رضي الله عنه: أنا ضربتهم على الإسلام، وهو إشارة إلى أن هؤلاء ليس عندهم فقه في الدين، وليس عندهم إيمان قد وقر في قلوبهم، ولذلك يطعنون في أمر الخلاف. ومن ذلك الرافضة مثلا، يعني جاء على إثرهم الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويرون أن هؤلاء ظلمة فسقة، بل بعضهم يصرح بأنهم كفار، لأنهم غصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل رأيت لبعض الروافض قولا يكفر علي بن أبي طالب، يقول: هؤلاء ثلاثة كفار وعلي أيضا كافر. ليش؟ قال: لأنه مكن هؤلاء الكفرة من الكفر، وممكن الكفر كافر، فما بقي أحد. إذا كان الخلفاء الراشدون كلهم كفارا أو كلهم كفار، فمن الذي يكون مسلما؟ يقول رضي الله عنه: فإن فعلوا ذلك، أي جعلوا يطعنون في الخلافة ويخالفون المسلمين، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. شف، وصفهم بثلاثة أوصاف: أعداء الله، والثاني كفرة، والثالث ضلال والعياذ بالله. فكل من طعن في الخلافة الإسلامية فهو كافر ضال، إيش؟ عدو لله، عدو لله، كافر ظالم. وقاله عمر بمحضر من الصحابة وهو يخطب يوم الجمعة، ولم يقم واحد من الصحابة يقول: يا أمير المؤمنين، لما حكمت عليهم بذلك؟ إنهم لا يستحقون. فدل هذا على إجماع الصحابة على أن من طعن في الخلافة فهو عدو لله، كافر ضال. وكفى بذلك شهادة أن يشهد أمير المؤمنين على هؤلاء بالعداوة لله والكفر والضلال أمام الصحابة، ولم يقم واحد منهم يعترض عليه. فإن قال قائل: لم يقوموا هيبة لعمر و وخوفا من سطوته. قلنا هذا كذب. عمر رضي الله عنه كان وقافا على كتاب الله لا يتعداه أبدا، حتى إن امرأة من النساء قد تكون عجوزا أو غير عجوز، المهم أنها اعترضت عليه وقبل، وهو من أشد الناس وقوفا على كتاب الله عز وجل. لو كان ما وصف به هؤلاء مشكلا على الصحابة لاستفهموا عنه، ولو كان غير صواب في نظر الصحابة لقالوا يا أمير المؤمنين هذا غير صواب، لكنه صواب. نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. والحمار أضل البهائم وأبلد البهائم، ولهذا يضرب به المثل في البلادة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يقول: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. سبحان الله، عمر رضي الله عنه لا يدع شيئا أهم عنده من الكلالة، مع أنه قد تحمل إيش؟ شؤون المسلمين كلها، تحمل شؤون المسلمين كلها وليس عنده أهم من الكلالة، وهي حكم فردي في مسألة فردية، لكن يريد أن يفهم كلام الله وألا يبقى له آية من آيات الله من كتاب الله إلا وقد فهمه. ليس الشأن في أن يعطي هذا الوارث ويحرم هذا الوارث، إنما الشأن أن لا يفهم شيئا إيش من كلام الله. فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم كتاب الله عز وجل. هذا الخليفة الراشد الذي أبقى في الخلافة 10 سنوات يدير شؤون المسلمين، هذه الإدارة التي يضرب بها المثل، يقول: ما ترك شيئا أهم عليه من الكلام، لم يفهمه. وقد راجع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراجعة يقول: نعم، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظني في شيء ما أغلظني فيه. الله أكبر، سائل ومجيب كلاهما يغلظ للآخر إغلاظا ما سبق مثله. هذا يراجع الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه ويغلظ عليه، حتى طعن بأصبعه في صدره وقال: يا عمر، أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ شوف الكلام، طعن بأصبعه في صدره وقال: يا عمر. وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب، لم يقل يا هذا، ولم يقل أما تكفيك، بل ناداه باسمه، يعني كيف تشكل عليك هذه يا عمر، أما تكفيك، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ والجواب: تكفي، وهو واضحة، قد بينها الله عز وجل، حتى ذكر في آخرها: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.